هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
كلما مر في سماك طماحي ضاع في زحمة النجوم جناحي، غمرتك النجوم بالضاء حتى ضاع درب الشنا على اللماح. ليس بالكون غير شمس، وفي معناك كون من الشموس الضواحي. نتساءل في مثل هذه الليلة ويتساءل معنا الواقع، هل أن عليا مات في مثل هذه الليلة؟ وهل لمثل علي بن أبي طالب أن يموت أم لا؟ صيغة السؤال اللي نطرحها هكذا. طبعا الموت بلا كلام أن الموت نهاية ينتهي إليها كل فرد من البشر، هذا بلا كلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم: إنك ميت وهم ميتون. صحيح، مات رسول الله جسما بلا كلام ودفن، ولكن هل مات رسول الله رسالة؟ طبعا لا، بلا كلام. ما ممكن الأنبياء لا يموتون رسالة، إنما يموتون جسما. الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنون لا يمكن أن يموتوا إلا جسما. يعني الموت بمعناه اللي نعرفه مفارقة الروح للجسم، أما أن يموت فتنقطع صلته بالحياة، لا، هذا المعنى بالنسبة للعظماء لا يوجد إطلاقا. من هذا المنطلق دعنا نرى أو نتساءل: هل أن علي عليه السلام مات، أم أن علي ظل حيا في هذه الدنيا، وظل حيا في هذا الكون، وظل حيا بالضمائر وبالقلوب وبالأذهان؟ هذا ما نريد التساؤل عنه. مو يقول أحد الأدباء: وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. الموت يتناول الأجسام، تمام، يتناول الماديات، لكن المثل لا يتناولها الموت أبدا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما صار علي بن أبي طالب بجسمه، يعني لو أردنا، وإن كان مع ذلك تفرد علي بن أبي طالب بطاقات جسمية ما سمعنا بالتاريخ لها نظير. عرف التاريخ، عرفت الدنيا في تاريخها شجعانا، عرفت عمرو بن معدي كرب مثلا، عرفته شجاعا ولكنه لم يصمد أمام علي. عرفت الدنيا عمرو بن عبد الواد، عرفته شجاعا ولكن تناوله سيف علي بن أبي طالب. عرفت الدنيا طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين، عرفته شجاعا ولكن سيف علي بن أبي طالب تناوله وقتله. وقبل علي بن أبي طالب مر بتاريخ الدنيا شجعان، ولكن التاريخ لم يرسم لهم الصورة التي رسمها لعلي بن أبي طالب من البطولة. ما حدثنا التاريخ أن بابا سمكها 6 أشبار وطولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع يقتلعها رجل ويتترش بها ثم يضع طرفا منها على خندق وطرف على يده لتعبر عليها الخيل والرجال. بطبيعة هذا شيء ما تكرر ذكره في غير حياة علي بن أبي طالب. ما تكرر هذا الذكر عند غير علي بن ابي طالب في انه كان اذا اخذ بعضد رجل اخذ بنفسه. ولهذا لما صارت واقعة فتح مكة وجاء علي مدجج لا يرى منه الا عيناه دخل الى بيت اخته فاخته وقد استجار بها بعض المشركين، لان النبي صلى الله عليه واله اعلن من القى سلاحه فهو امن. هذول دخلوا في بيت ام هاني وجاء علي لا ترى منه الا حدقتاه ما عرفته اخته. قالت والله لا اشكونك الى رسول الله، انا اخت علي وابنة عم رسول الله وهؤلاء قد استجاروا بي ورسول الله قد امن الناس. فاقبلت الى النبي امسكته من يده، لما امسكته من يده اخذت بنفسه لا يستطيع التنفس. فقال لو ولد ابو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. التاريخ يسجل لنا هذه الظاهرة في هذا البيت بالذات، يعني لون من الوان القوة الجسدية التي ما اثر في التاريخ عن رجل نظير لها. صحيح مع ذلك لكن علي بن ابي طالب ما كان علي بن ابي طالب بالذراع الاعبل، ولا كان علي بن ابي طالب بالقوة، انما كان علي بن ابي طالب بالابعاد التي رسمت لنا علي بن ابي طالب في نهايات الكمال من كل بعد من ابعاد الكمال. ودعنا نمر في هذه الحياة الكريمة لنرى اين موقع علي بن ابي طالب من معايير التقييس بالنسبة للكمال. علي بن ابي طالب دخل الى هذه الدنيا وخرج من الدنيا وترك في الدنيا دويا سوف يخلده وسوف يبقى به حيا ما عاش في الدنيا. وقد يقول قائل ان هذا مجرد ادعاء، ولكنني اقول ان علي بن ابي طالب يحمل برهانه معه. منذ كم دخل علي الى هذه الحياة؟ دخل علي الى هذه الحياة منذ 1400 سنة تقريبا. وعندما دخل الى هذه الحياة ما استقبلته الحياة استقبال راغب، بل ما اعطته حقه من التقييم. على العكس دخل الى الحياة والحياة لم تنفتح له والدنيا لم تستقبله ببشاشة، بل بالعكس خرج والاحقاد قد دارت حوله. يقول له بعض الشعراء اشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من اصلاحي، وتصدى لان يشاويك بلا ادنى ويدني شم الذرى للبطاح. انها نكبة المقاييس فينا ان يقاس الخرنوب بالتفاح. ليس بين الاثنين وحدة شنخ بين ليل معتم وصباح. علي بن ابي طالب عندما خرج من الحياة ما ترك بيتا من البيوت الا ولسيفه نضح للدم فيه. لا ننسى هذا الجانب، لا ننسى ان علي بن ابي طالب 84 غزوة يحمل لواء الاسلام مع النبي ويقاتل حتى وتر الاقرب والابعد. وحتى ترك علي بن ابي طالب رصيدا من الالم في كل بيت، لان الناس ما تعرف ان علي بن ابي طالب قاتل باسم الله او باسم نبيه. يعرف ان علي بن ابي طالب قتل اباه، يعرف ان علي بن ابي طالب قتل اخاه، يعرف ان علي بن ابي طالب اباد عمه او اباد خاله او ترك دما في بيته. وقد استغل معاوية هذه الظاهرة في يوم صفين عندما استدعى الوليد واستدعى مجموعة ممن وترهم علي بن ابي طالب. قال يا هذا اما انت فقد قتل علي اباك، واما انت فقد قتل علي اخاك، واما انت فقد قتل علي عمك، فلو اجتمعتم واخذتم بحقكم منه. فتصدى له احدهم قال يقول لكم معاوية بن حرب اما فيكم لواتركم طلوبه يشد على ابي حسن علي باشمر لا تهجنه الكعوب. فقلت له اتلعب يا ابن هند كأنك وسطنا رجل غريب، أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب؟ إذن كان علي بن أبي طالب عندما دخل إلى الحياة، دخل إلى الحياة يحمل سيفا يذب عن الإسلام، وهذا السيف أخذ بذبالته أعناق كثير من الناس، مما ترك ألما وحقدا، فما كانت الدنيا تبتسم لعلي. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا موهوبا، دخلها وهو قمة في كل جانب من جوانب حياته، ونحن نعرف أن الموهوب محسود، ونحن نعرف أن الدنيا في تأريخها تحمل رصيدا كبيرا من الحسد للموهوبين. كل ذلك خرج علي وله أعداء، وخرج علي وله من يريد أن يكافح أبناءه لئلا يصلوا إلى الحكم، وخرج علي وله من يحقد عليه لأنه ترك في بيته نضح للدم، وكل ذلك وما زال علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ما زال شاخصا، ما زال الكتاب يمجده، وما زال الفكر ينحني إجلالا له، وما زال الأحرار يحملونه شعارا، وما زالت الناس تتهاوى على قبره، وما زال قبره مأمل للوافدين من كل جانب. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ هذا المعنى اللي يستغرب منه ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد يقول هذا الرجل له مع الله سر، وإلا لو أن رئيس قرية يغضب على شخص معين يمحى اسمه من الوجود، وهذا الرجل غضبت عليه الدنيا، نعم، ابتداء من الأمويين وانتهاء إلى ما لا نهاية، زين، ومع ذلك ظل علي بن أبي طالب هو هو. إذن علي يحمل معه شواهده، لماذا خلد؟ هذا الذي يجب أن يطرح سؤالنا في بدء الأمر، في بدء الكلام، في بدء كلامنا، سؤال يطرحناه: هل مات علي بن أبي طالب أم أن علي بن أبي طالب ما زال حيا؟ لا، علي بن أبي طالب لا يموت، لأنه كتلة مبادئ، والمبادئ ليس من جنس ما يموت. علي بن أبي طالب لا يموت لأنه مجموعة من القيم والمواقف التي كتب الله لمثلها الخلود. فدعنا نرى كيف كان هذا الرجل قمة في كل بعد من أبعاد حياته. لنأخذ على سبيل المثال علي بن أبي طالب ذو النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. غالبا الأشخاص اللي يكونون ممارسين للحروب، الأشخاص اللي يعيشون بين الدماء ويعيشون بين السيوف، غالبا تكون طباعهم طباع شرسة لا تعرف الرحمة. لكن دعنا نرى هذا الرجل الذي كان يعبر عن نفسه يقول: لقد نهضت إليها، بالنسبة إلى الحرب، لقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ضرفت على الستين. هذا الرجل الذي ما خلع بيضة الحرب عن رأسه حتى أخريات أيامه. طيب، دعنا نرى هل كان هذا الرجل يحمل شيئا من تلك الروح المتشنجة مع خصومه؟ أبدا. استجار منه عمرو بن العاص بسوءته فحول وجهه عنه، وبشق عمرو بن عبد الود في وجهه فأدار وجهه عنه ولم يشرع في قتله، نعم، وبشر ابن أرطات لاذ منه بعورته وحول علي بن أبي طالب وجهه عنه، ودخل علي بن أبي طالب ساحة المعركة يوم الجمل ويد تحمل بدرة فيها 10,000 درهم تنادي: من يأخذ هذه البدرة ويعطينا رأس الأصلع علي بن أبي طالب؟ ولما ظفر بها علي بن أبي طالب ماذا قال؟ وقف على هودج المرأة، قال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرجوك دون هواي أشاءوا إلى حليلة رسول الله وأنت حليلة رسول الله، هؤلاء ما أحسنوا إليك، صانوا حلائلهم بالكلل وأبرجوك إلى القتال. ثم أبى أن ينام تلك الليلة ما لم يهيئ لها منزل وحماية كاملة ولم يخدمها بامرأة واحدة، بل جند لها 20 امرأة تتولى خدمتها، وابى ان يدنو اليها رجل اجنبي، ابى ان يدنو اليها رجل اجنبي يتولى خدمتها وهي زوجة النبي، وانما استدعى اخاها محمد ابن ابي بكر، قال تولى انت بنفسك رعايتها انها زوجة رسول الله، وابى ان ينام قبل ان يتعاهدها، جاء الى بيتها يريد ان يراها قبل ان يذهب الى النوم، دخل الى باب البيت فاستقبلته امرأة، قالت ابن ابي طالب قاتل الاحبة ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك؟ قال لها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة، واشار الى غرفة فيها الوليد ابن عقبة، فيها عبد الله ابن الزبير، فيها مروان ابن الحكم، وكان بوشع علي ان يملأ منهم السيف، وكان بوشع الحقد ان يطبق على اعناقهم فلا يقوم عنهم الا وهم اموات، وكان بوشع علي ان يطأهم برجله، ولكن عليا ذا النفس الكبيرة يأبى ان ينزل الى مستوى الحقد، كرم المرأة عادها وجدد عهدا بها، وكانت تطلب قتله قبل شويعات، ووصل الى دارها يزورها، وجند لها الخدم فتولى خدمتها. دعنا نرى المقابلة. المقابلة لما جاء الناعي ينعى علي ابن ابي طالب، انشدت ام المؤمنين فالقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالاياب المسافر، وانشدت فان يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب، ولا يضير عليا ذلك، لان عليا عطاء، لان علي نبع سخي، نبع من منابع الاحسان والرحمة، لا يضيره ان يكدره البعض، وتظل النفوس الكبيرة على صفائها لا تعرف للحقد معنى، لان عليا تلميذ القرآن، عاش القرآن حياة، مشى القرآن في سلوكه دما ومشاعرا، والقرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقام لعلي بن ابي طالب وهو على المنبر، قام له شخص وعلي يقول سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له رجل من تحت منبره قال ومن لا يحسن ان يقول مثل هذا، انها لا حديث خرافة. فقال له الامام والله لو شئت ان انالك بسيفي لفعل، ولكن سلط الله عليك غلام تغيب. فما مرت الا ايام قلائل، هذا كان الاعشى، اعشى همدان، قام جيء به اسير الى الحجاج في واقعة ابن الاشعث، سأله الحجاج قال انت الذي تقول ان نلت؟ لم افرح بشيء نلته، واذا شبقت به فلا اتلهفه، واذا تصبك من المكاره غمة اصبر، فكل غيابة تتكشف، والله لتطلن عليك غمامة لا تتكشف عنك ابدا، قدموه فاضربوا عنقه. هذا واحد يقول انا كنت سمعت كلام الامام علي معه، فلما رأيته يجر ليقتل قلت استجاب الله فيه دعوة العبد الصالح، وكان بوسع علي ان يرديه قتيلا، بل كان بوسع علي ان ينتقم من كل اعدائه، بل كان بوشع علي ان يتناول عبد الرحمن ابن ملجم، ولكنه ابى ان يقتص منه قبل جنايته، مع ان البوادر كانت تشير انه هو الذي سيتولى قتله. كل ذلك لان النفس الكبيرة تبقى كبيرة، ولان النفس الكريمة تبقى بمستوى الكرم ولا تنزل الى مستوى الحقد، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الاجسام وليتعب الجسم ولتبقى النفس كبيرة. وهكذا تعب جسم علي فكان يقول لقد مللتهم وملوني، اللهم ابدني منهم خيرا منهم. نعم، ولكن علي بن ابي طالب اذ كان يتألم انما تألم منهم جسم، ولكنه وشعه عطفا، وشعهم عطفا بروحه، وشعهم محبة بما يحمل من نفس كبيرة. زين، جاء علي بن ابي طالب الى الدنيا، دخل الى الدنيا عدلا، ما حدثنا التاريخ عن ابعاد في العدل تكاد تقرب لهذا المستوى الا بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وهو ربيبه، وهو الذي رباه في حجره واقتبس اخلاقه. دعنا نرى عدل هذا الرجل، اي عدل ذلك العدل؟ يأبى علي بن ابي طالب لعدله ان يتلمض قطعة من الطعام اللين وهو يحسب ان في اطراف البلد الذي يشرف عليه او الامة التي يحكمها من قد يبيت جائعا. يقول في كتابه لعثمان بن حنيف: أأقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر، او اكون اشوة لهم في جشوبة العيش، فما خلق ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها او المرسلة شغلها تقممها تكترش من اعلافها وتلهو عما يراد بها. ورأينا علي بن ابي طالب يدخل عليه سويد ابن غفلة، يقول سويد: نظرت الى ضبوة، جراب صغير معلق في اعلى البيت، صار وقت الظهر، مد علي يده الى ذلك الجراب بعد ان رجع من صلاته، اخذ منه لهمة او لهمتين من الشويق واخذ يلهم ذلك الشويق، شعير مطحون او حنطة مهروشة، واحدة من هذا الشويق، كان يأخذ منه لهمة او لهمتين بيده ثم يشرب عليها الماء. قلت: سيدي انك بالعراق واطعمة العراق كثيرة، وبوسعك ان تأكل الطعام الطيب. قال: اني اكره ان ارجعكم من اموالكم شيء يا ابن غفلة، ان هذا من قطعة ارض لي بالحجال كنت ازرعها عندما كنت هناك، وانا اليوم يزرعها اهلي ويبعثونها الي، اني لا احب ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. وابى يأبى ان يتناول من بيت المال ما يشد به رمقه، تشتد عليه الحاجة لثوب. يقول عنه المؤرخون: شوهد يوما في سوق الكوفة وبيده سيف، يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن أزار لما بعته. فقال له بعض من كان بالسوق: سيدي نحن نشلفك نعطيك. قال: لا، اشتروا مني هذا السيف حتى اشتري لي به أزار. باعه واخذ الدريهمات، اقبل الى بزاز لا يعرفه، اشترى منه قميصين، قميصا بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، نبذ القميص ذي الثلاث الى قنبر واخذ القميص الذي بدرهم. يقول له قنبر: سيدي انت احوج مني الى القميص الجيد لانك سترقى المنبر وسترمقك الابصار. يقول: لا، انت شاب ولك شرهة الشباب، وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. وذلك القميص المرقع يصل به الامر الى ان تكون فيه اكثر من رقعة ورقعة، ويقف علي ليقول: اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها ولده الحسن. اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. انه يأبى ان يمد يده الى بيت المال ليأخذ منه قميصا. يقول لبعض من كان حوله قبيل وفاته: لقد دخلت اليكم من اهلي بقميص، وانا اذا اردت ان اخرج عنكم اخرج بقميص، فان خرجت منكم بغيره فانا خائن. ذلك علي في شدته مع نفسه، وعلي في شدته مع اهله، يأبى ان يعطي لعقيل ما يمكن ان يتوسع به اكثر من غيره على حساب المسلمين، ويمد لعقيل حديدة تلتهب نارا ليلذعه بها، فاذا خار وسقط الى الارض يقف عليه يقول: اتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، وتجرني الى نار شجرها جبارها لغضبه. اتئن من الاذى ولا ائن من لظى. ورأينا علي بن ابي طالب في عدله مع الاباعد ينهج نفس السبيل الذي نهجه مع الاقارب، لان العدل صفة لا تتجزأ مع النفس او مع الاهل او مع الاجانب. دخلت عليه امرأتان اشتكتا له حالهما، فاعطاهما امير المؤمنين شيء من الدراهم والطعام بالتسوية، فقالت احداهما: ان هذه من الموالي، وانا امرأة عربية، وانت تدفع لنا على حد سواء. فمد الامام يده الى التراب، اخذ التراب، اخذ قبضة من التراب بيده، نظر فيها، قال: والله لا ارى لبني اسحاق على بني اسماعيل فضلا. ثم قرأ: يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت صفة العدل عند علي تأخذ بعدا موحدا بالقياس مع نفسه، وبالقياس مع اهله، وبالقياس مع الاغراب. يدخل الى بيت المال، والكوفة يومئذ 7 محلات، يقسم ما في بيت المال من اموال 7 اشباع، ويجد رغيفا من الخبز جيء به مع الخراج، فيقسمه 7 اشباع، ثم يكنس بيت المال ويفترش عباءته، يصلي ركعتين، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. ثم يقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب انه قد ادى لعبادك حقوقهم. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوفت؟ هيهات هيهات. هذا العدل الذي تجسد في علي يأبى لعلي ان يموت، لان العدل امثولة تتشوف اليها الدنيا، لان العدل صفة تنزع اليها المجتمعات، لان العهد العدل امل يتوق اليه المظلومون. وقد جسد علي عدلا تركه لواء يخفق في الدنيا فلا يموت وهو يحمل هذا اللواء. والعالم لا يموت. دخل علي الى الحياة عالما، وتوجه القرآن والرسول بهذا اللقب، توجه القرآن بلقب العالم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، واصفق جمهور المفسرين ان الشاهد بقوله: انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من بابها. وصعد علي على المنبر فقال: سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بسائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. واصغى التاريخ لعلي وهو يسطر في ابعاده اراءه بالفقه، وآراءه بالتأريخ، وآراءه بالاقتصاد، وآراءه بالاجتماع، وآراءه بالتربية. سمعناه يحدد المشكلة الاقتصادية بقوله: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. إنه يثبت لنا أن سوء التوزيع هو أساس مشكلة الفقر، وأنه من المستحيل أن يخلق الله عز وجل فمن فيتركه بدون طعام. ولكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يضع لنا عليا أوائل حل المشكلة، وإلى جانب ذلك آراءه الاقتصادية الأخرى في عهده لمالك الأشتر تضعه في طليعة الرواد الذين عالجوا الفقر، عالجوا هذه المشكلة خير علاج على ضوء الإسلام. ووقف علي بن أبي طالب يحدد لنا التربية بقوله: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ووقف علي بن أبي طالب يبدي رأيا بالفقه، ووقف يبدي رأيا باللغة، ووقف يبدي رأيا بأبعاد أخرى من أبعاد المعرفة، ووقف يحدد لنا أدق القواعد الفلسفية فيما وضعه من أدعية وفيما وضعه من خطب. الحمد لله الذي لا تحتويه المشاهد ولا تدركه الشواهد ولا تراه النواظر، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد عن خطرات الظنون. ثم يستمر علي بن أبي طالب ليضع لنا قواعد لم يتنبه إليها العلم أو لم تتنبه إليها الفلسفة إلا بعد دهور طويلة. أي بعد من أبعاد المعرفة لا تجد لعلي فيه باعا طويلا؟ المعارف التي اتسع لها وقته، المعارف الإسلامية، لا تستطيع أن تمر بكتاب يسطر المعارف الإسلامية وأنت لا تجد لعلي بن أبي طالب في ذلك البعد يدا من الايادي، رايا من الاراء، فكرا من الافكار. وتلك الموسوعيه التي حملها علي بن ابي طالب في ابعاد المعرفه تجسد لنا انه كان باب مدينه علم الرسول. والعالم لا يموت. علي بن ابي طالب دخل الدنيا عالما، والعالم لا يموت. علي بن ابي طالب سيحفظه لنا التفسير، وسيحفظه لنا التاريخ، وستحفظه لنا اللغة، وستحفظه لنا النصوص الأدبية، وستحفظه لنا كل أبعاد المعرفة، وسيبقى منبره الماثل في مسجده، سيبقى طيوفا شاخصة تصور لنا علي بن أبي طالب، وصوته يملأ أبعاد مسجد الكوفة، وهو يسطر لنا أنواع المعارف فيما ترك من خطب. تسمعه وتشغي إليه إذا دخلت إلى المسجد، وصوته يتهجد في توحيد الله، أو في تسجيل فكرة عادلة، أو في تسجيل موقف شريف. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه لسانا لافظا وقلبا حافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شاجرا وخبط مستكبرا. إنه بذلك يريد أن يصور لنا الإنسان الكنود الجحود، ويدفعنا ضمنا للاعتراف بما أعطانا الله من نعم. وإنه يسجل لنا قيمة العارف بقوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وإنه يسجل لنا عظمة الله بما ينبعث على لسانه وهو يواجه شعاع الشمس عندما يصبح الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، الى غير يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. وهكذا وهكذا تمشي في كل خط من الخطوط تجد علي بن ابي طالب الخطيب المدرة والمفكر العميق والخطيب المعبر، كل ذلك حفظه لنا تاريخه وحفظه لنا منبره وحفظت الدنيا له تلك المواقف. فعلي العالم لا يموت أبدا، والعلم هيهات أن يموت. يقول شاعر: أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. العلم لا يموت، والعلماء أحياء. وقدما سجل لنا علي بن أبي طالب هذا المعنى في بعض أبياته عندما قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فعلي لا يموت لأن عليا علم وفكر، والعلم والفكر لا يموت. وعلي دخل الدنيا إيمانا لم تعرف الدنيا له حدود، ناهيك به من إيمان ما نطق لسانه بغير ذكر الله. وما رؤي أحد يعرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه، إلا ويختار الذي لله على الذي لنفسه. إنه يجيع نفسه 3 أيام ليجود بأرغفة عنده كان يمكن أن يسد بها جوعته، فيعطي اليتيم والمشكين والفقير لوجه الله، ويسجل له القرآن هذه البادرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإيمان يدفعه، حبه لله يدفعه إلى أن يجوع ويجود بما عنده من الطعام. يقول فيه شاعر: جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص، والمقرض الكرام كشوب. وأبى علي سلام الله عليه، أبى علي إلا أن يتصل بالله عبادة بكل ما للعبادة من أبعاد. فهو في أثناء صلاته لا تلهيه صلاته عن الصدقة في سبيل الله، ويمد يده ليعطي بيده خاتما وهو في أثناء الصلاة، ولينزل القرآن ليشيد بهذه البادرة التي دلت على أن علي بن أبي طالب جمع بين الصلاة والزكاة، وهو في يعني الزكاة بمعناها اللغوي، جمع بين الصلاة والزكاة وهو في أثناء صلاته. الذين يقومون الصلاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والقرآن يسجل بذلك صلة لعلي بالله عز وجل، ويسجل علي صلته بالله حتى في حربه. لما وصل إلى عمرو بن عبد ود، ما كان علي بن أبي طالب من عادته إذا نزل إلى الحرب أن يطيل إذا أراد أن يقتل أحدا، كان يمر إذا علاه بسيفه قده، وإذا اعترضه قطه، ولكنه لما جاء الى عمرو بن عبد الوهاب طال الامر، طال الموقف، فسأله النبي عندما رجع قال يا علي اراك اطلت هناك؟ قال يا رسول الله لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت، وما احببت ان اقتله وانا غضبان، لئلا يكون قتله ثأرا لنفسي، لئلا يكون قتله من اجل غضبي، فامهلت حتى ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لله تعالى حتى لا اشرك بذلك شيء. هذا علي بن ابي طالب في كل نأمة او حركة او في كل عمل انما يريد بذلك ان يجدد بالله صلة، وان يجعل الله عز وجل وما يريده الله قبل ما يريده لنفسه، وان دل ذلك فانما يدل على عمق الايمان بالله. وناهيك بعمق الايمان بالرسول، رأينا علي بن ابي طالب الى جانب الرسول في احلك المواقف حتى ينتهي الامر ان يفر الناس عن رسول الله، وينادي رسول الله يا علي ادفع عني هذه الكتيبة، يا علي اطرد عني هذه الكتيبة، وسيفه بيده وهو يكافح عن المسلمين وعن رسول الله، حتى ينادي به جبرائيل بين السماء والارض لا سيف الا ذو الفقار ولا فتن الا علي. ورأينا حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتركه أن لا يفارقه في المشاهد كلها، يأبى أن يبعد عنه، ما فارقه وهو طفل صغير نشأ في حجره حتى كانت لحظات النبي الأخيرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري. إذن علي بن أبي طالب الإيمان لا يموت، وعلي ابن ابي طالب العلم لا يموت، وعلي ابن ابي طالب العدل لا يموت، وعلي ابن ابي طالب المعرفة لا يموت. فاذا سألنا في مثل هذه الليلة هل ان علي ابن ابي طالب مات؟ لا، ما نجيب مات، بالعكس تمام، نقول علي ابن ابي طالب غاب عن العيون، صح، يعني دفن جسمه لكن روحه ظلت، ككل العظماء، ككل الانبياء، ككل الابرار بالدنيا لا يموتون الا جسدا توارى اجسادهم، ولكن تبقى اخلاقهم وقيمهم ومواقفهم، وبالتالي علي شهيد والشهداء لا يموتون بنص القرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقتل علي في سبيل الله لأنه قتل وهو في طريق العدل، قتل وهو في طريق الكرامة، قتل وهو في طريق تنفيذ أوامر الله، وما قتل إلا لأنه نفذ أوامر الله، ولو تقاعس عنها لبعد عنه الموت، ولكنه كان يلقي بنفسه في اللهوات طلبا لمرضاة الله. وأسند علي هذه الليلة، أسند علي هذه الليلة وهو في محرابه، أسند إلى أين؟ إلى صدر ولده الحسن، وبين يديه مجموعة من أصحابه، ودخل عليه الأصبغ، يقول الأصبغ نظرت إليه وقد عصب بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة، لما وقع بصري عليه ما تمالكت دون ان شرقت بعبرتي، قال على رسلك يا اصبغ لا تبكي انها الجنة. قلت بلى سيدي والله انا اعرف انها الجنة، ولكن انا ابكي لفراقك، انا ابكي لفراقك يا امير المؤمنين. يقول الاصبغ لما سمعت نساؤه ذلك تعالت اصواتها بالبكاء، فاشار امير المؤمنين الى ولده الحسن، قال بني شكت النساء، أشكة النساء كن وراء ستار، ودخل عليه في مثل هذه الليلة أثير ابن عامر بعد أن جمع له أطباء الكوفة. يقول أثير لأمير المؤمنين وقد تتبع شاة بعد ذبحها استخرج عرقا منها أدلاه في جرح أمير المؤمنين ثم أخرجه، قال يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي وصيتك، إن ضربة عدو الله قد وصلت إلى أم رأسك. لما سمعت نساء ذلك على بكاء، يقول المجلس بدرت إليه ابنته زينب وأختها أم كلثوم حتى وصلتا إلى فراشه وصاحتا وابتا: أبا حزننا عليك طويل، من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا. وأقبل الحسين وقد تقرحت جفون عينيه من البكاء وهو يقول: أبا وحزننا وحزنا من بعدك. استدناه أمير المؤمنين وضع يده على قلبه، قال: بني ربط الله على قلبك بالصبر وأجزل لك ولأهل بيتك عظيم الشكر، هدئ من لوحتك وروحتك. قال: كيف أبا وأنا أراك هكذا؟ ثم أغمي على أمير المؤمنين. رفع الحسن رأسه نضح عليه الماء، لما فتح عينيه قال: بني إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطر عرنينه وهدانينه. ثم أدار وجهه في وجوه أهل بيته، أقال: أهل بيتي، الله خليلتي عليكم، شددكم الله، رعاكم الله، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ بيكم أهل بيت نبيكم. ثم رمق السماء بطرفه، قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم أوصى ولده الحسن بوصاياه، أوصاه أن يخرجه في جوف الليل إلى ضريحه، وأن يعفي آثار القبر، وأوصاهم باليتامى ألا يغبوا أفواههم، أوصاهم بكتاب الله، أوصاهم بتعاهد المسجد، أوصاهم بما أملاه عليه دينه. ثم التفت يمينا وشمالا، قال: شددكم الله، حفظكم الله، الله خليلتي عليكم. وثقلت عيناه، شجاه ولده الحسن الى القبلة، وكان الى جانبه اغمض عينيه ومد رجله، وقضى نحبه وصعدت روحه الى بارئه. ايوا سيدا، اقبل الناس يهرعون من كل جانب ومكان ينادون واليا: ابو حسين ما تمم صيامه، ما تمم صيامه لفالعيد ولا تيتامه. في شهر الصيام فجعتمونا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:52، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الجوشن الكبير عند 2:01. دعاء رفع المصاحف تستمعون إليه عند 3:04، وبعد ذلك نقدم إليكم قبل طلوع الفجر عند 3:54. أذان الصبح يرفع عليكم عند 4:54، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5 تماما. نهج الحياة تستمعون إليه عند 6:02، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:12. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 6:25، ومن ثم نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند 7:10. إضاءات رمضانية تقدم لحضراتكم عند 6:27، وبعد ذلك نقدم إليكم ضيافة الله أداب وبركات عند 6:44. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو علينا من بداية الآية 33 حتى نهاية الآية 35 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم.